الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحفظ المساكين. وإذا أردت لعبادك فتنة فاخبطنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وأشهد أن لا إله إلا الله الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من دخول الخط والدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة. ابن آدم صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القعور وصم يوم حرم ليوم النشور وحج حجة لعظائم الأمور. يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حال وعص الهوى وعص الهوى فالهوى ما زال فكان في كل يوم لنا ميت نسيره نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي يا نفس مالي وللأموال أطرحها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو المرشد الأكرم والناصح الأعظم. يقول الحبيب المصطفى اتق الله حيثما قلت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. سيدي أبا قاسم يا رسول الله يا سيدي إنا نسير بقصرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي كل النجاة شفيعنا يا خير من شهدت له الشفاعة. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايس الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة نحن اليوم على موعد مع درس من دروس سيدنا محمد ومع الدرس الثامن والاربعين والمئة اقدم لحضراتكم هدي الحبيب المصطفى عندما كان يريد سفرا من العصار. قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن. خلاص الاستخارة ومعنى الاستخارة اي طلب الخير من الله. والاستخارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجريها في الامور المباحة اذا اراد سفرا او اراد تجارة او اراد زواجا. وانت لا تعلم ما في هذه الامور من الخير او الشر فمن الذي تسأله ان يبين لك ان كان الامر خيرا او شرا. اتدعو الى ساحر او عراف؟ لا. اتذهب الى قارئة فنجان؟ لا. اتذهب الى الشخص لا. لماذا؟ اسمع معي قول المرشد العظيم سيد الخلق وحبيب الحق وهو يعلنها في سمع الزمان صريحة مدوية. من اتى ساحرا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. اعيد الحديث على اسماء حضراتكم مرة اخرى. فاننا نعيش في زمن مليء بالضلالات، مليء بالانحرافات، مليء بالمخالفات، مليء بالبعد عن معرفة الله ورسوله. من اطاع الله او ساحره، ساحرا يتصل بالجن، عرافا يقرا الفنجان او الكف فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد. وما الذي انزل على محمد؟ ان الذي انزل على محمد هو قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. من عالم الغيب؟ هو الله. من الذي يعلم ماذا سيقول؟ هو الله. علم ما كان وعلم ما يقول وعلم ما لا يقول لو كان كيف كان يقول. وعنده مفاتيح الغيب. لم يقل ومفاتيح الغيب عنده، انما قال وعنده مفاتيح الغيب. وقدم الضغط على المبتدأ لان التقديم هنا يفيد خطر وقصد. قدم المسند على المسند اليه ليعلن البشرية جمعاء انه ليس لاحد مفاتح الغيب الا الله. لو قال ومفاتح الغيب عنده فقد يتوهم متوهما ان غيره قد يكون عنده بعض هذه المفاتح. ولكنه لما قال وعنده اي ليس عند احد غيره مفاتح غيب، واراد ان يؤكد ذلك بجملة اخرى فقال لا يعلمها الا هو. لا يعلمها الا هو. ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الارض. ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله. الا الله. اذا فما حكم من اتى ساحرا او عرافا ولم يصدقه؟ ذهب اليه لحب الاستطلاع ولكنه لم يصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذهب الى ساحر او عراف ولم يصدقه فلم يتقبل الله منه عمل 40 يوما. ان الاسلام هو دين الصدق، هو دين الحق. بل ان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليقتله ربه هذه العقيدة اشد رفاعة من الصحابة في سمائها فيقول له بصراحة قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وهذا الموقف يتجلى أمام عيوننا يوم جلس الرحيم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أمام ابنه إبراهيم الذي لم يتجاوز سنه السادسة عشر شهرا سنة أربعة أشهر ونام إبراهيم ابن رسول الله في حجر أمه مارية واخذ الأنفاس الأخيرة والحبيب محمد جالس أمامه ينظر إليه برأفة الآباء فما بالك إذا كان هذا الأب هو الرؤوف الرحيم محمدا جلس أمام ابنه الذي سبقته إخوته إلى الدار الآخرة وقد رزقه بعدما فقد الأولاد ونام إبراهيم الطفل الذي سماه أبوه على اسم جده إبراهيم نام الطفل في حجر أمه يسلم الأمانة لرافع السماء بلا عمل فماذا قال الحبيب المصطفى ماذا قال وهو احق خلق الله الى الله وهو خير خلق الله عند الله ماذا قال ابنه الوحيد من الذكور يعالج سكرات الموت وقد امسك على الرحيل وقد ضرب الشمس امه كان الحبيب يقول له بلسان اليقين والمنطق الحق المبين يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا نعم يا سيدي يا امام الصابرين يا من تحملت الضراء يا من صبرت على البلاء يا رافع الأمة يا كاشف الأمة يا ناصر الهدى يا واسع الندى أعد هذه الكلمة على أسماعنا لتعلمنا قواعد العقائد إبراهيم ابن رسول الله الذي رزقه بعدما رحل البنون إلى الدار الآخر ينام الآن في حجر أمه مارية وهو يوجه الأنفاس الأخيرة عند خالقه تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش من الفجر فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أبصاره وهو لا يدري وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس علي نوحا لصوتها وقد قبض صراخهم ليلة القدر وكم من صحي ان مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر.
يا ابراهيم
يا ابراهيم انا لا املك لك من الروح شيئا.
فهل استطاع الحبيب هل استطاع المصطفى بما اوتيه من حب وبما اوتيه من درجة رفيعة ومكانة عليا هل استطاع ان يصنع الموت عن ابنه الوحيد؟ لا انا لا املك لك من الله شيئا. ومات ابراهيم وحمله اباه ليوسده رسما ويستودعه السماء وبعدما غاب الصعود على مخجة قلبه وثمر بفؤاد وقف وقال يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الروح ربي ورسول الله ربي. الله ربي والاسلام ديني. الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة لله؟ الله روح السماء بلا عمل. الله ربي لا اريد سواه. يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول روحي ابي. والاسلام دين. وتلقف النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به يرى عملاق الاسلام عمر بن الخطاب ينهمر بقلب قضيع يبكي بكاء اليتيم ويتململ تململ السليم فيساله الحبيب المصطفى ما يبكيك ابن الخطاب؟ يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولم يجد ملقنا مثلك يا حبيب الله؟ ما هذه الدنيا وكم تكاوي؟ ما هذه الدنيا؟ ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين؟ ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك فيه. ابن آدم وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمت لك فلأخلفن عليك الدنيا تركض فيها ركب الوحش في البرية لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي ولا أبالي. هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة الفتن وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير الحسن والكفن.
النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى النفوس.
وغنى النفوس هو الثقافة. فان اردت جميع ما في الارض لا يكفيها.
يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم
ولم يجري عليه القلم وليس في حاجة الى تعقيم. فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولم يجد ملقنا مثلك يا رسول الله.
واذا بسفير الانبياء وكثير امناء وحر السماء يجوب الاثار ويطوي باجنحته السبع الصداع
وينزل بالآية الكريمة ردا على عمر يصدق الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين
ويفعل الله ما يشاء
وبعد أن فرغ النبي من دفن ابنه قصفت الشمس يومها.
فلما قصفت الشمس قال بعض الاصحاب انها قصفت طفلا على وفاة ابن رسول الله.
وكان الحبيب مصطفى يستطيع ان يطلق الموقف هكذا.
ولكن الموقف يتعلق بالعقيدة. فوقف خطيبا وقال ايها الناس ان الشمس والقمر
لا يكاد من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته.
فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والى الصلاة. موقف العقيدة. لقد وقف ليبين جانب العقيدة. ولذلك فان تصحيح العقيدة امر واجب. ان الذهاب الى بيوت الصحراء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سحر فقد كفر.
من سحر فقد كفر.
ويقول السلب السبع الموبقات. الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني الغراب من ميزان القتال وقصف مقتنات الغافلات المؤمنات. قصدهن اي رميهن بالزنا ولو كان المرمي بالزنا ميتا فهذا حرام. لذلك ذكر الامام المنذري ان امرأة ماتت في المدينة المنورة فدخلت المغسلة لتغسلها وبعدها صبت عليها الماء ذكرتها بسوء وقالت كثيرا ما زنى هذا الفرد. واذا بيدها تلتصق بجسد الميتة لان الميتة كانت بريئة من التهمة. فلما تصقت يد المعسلة بجسم الميتة وارادوا ان يكفنوا الجثة وقفوا حائرين. ايقطعون كف الميتة ايقطعون قطعة من لحم الميتة ام يقطعون كف المعسلة. قال بعضهم نقطع كف المعسلة وقال البعض بل نقطع قطعة من جسم الميتة لنقفن ونكفن. ولكن
ولكنه استشار الامام مالك بن انس امام دار الهجرة. فلما علم الامام مالك بهذا الحادث ذهب الى مكان الميت وسال مؤثلة من وراء حجاب وقال لها ماذا قلت في حق الميتة وانت تؤثلينها؟ فقالت المؤثلة عليتها بالزنا. فقال الامام مالك يقام علي حد القتل 80 جلدة. فدخل بعض النسوة وجلد لها 80 جلدة وبعد الجلدة 80 فصلت يدها عن جسم الميتة. لذلك قالوا لا يفتى ومالك في المدينة. لا يفتى ومالك في المدينة. قصف المحصنات الغافلات المؤمنات. من سحر فقد كفر. قرارة الفنجان حرام. قرارة الكف حرام. قرارة غاب في الصحافة المضللة. في صحافة النساء حرف قرابة الاسباع قرارته حرام. قرارته حرام. لان الذي يقول حظك هذا الاسبوع اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. الذي يقول هذا الكلام هل اطلع على ما في صفحة القدر؟ لو كان يطلع على ما في صفحة القدر فلماذا لم يخبرنا قبل وقوع النكسة بأن حظنا هذا الأسبوع نكسة؟ لماذا لم يخبرنا بأن مصر ستهاجم في اليوم الخامس من يونيو؟ ولماذا لم يخبرنا في سنة 56 بالعدوان الثلاثي؟ والدنيا كلها كانت تعلم بتحركات الطرازات البريطانية. وايد اعلم حالة التعقب القصوى. وكنا يومها في غفلة وعرضين. لماذا لم يخبرنا السحرة؟ ولماذا لم يخبرنا قارئ الفنجان؟ ولماذا لم يخبرنا قارئ الكف؟ ولماذا لم يخبرنا حظك هذا الاسبوع؟ بكل ما جرى علينا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اذا سمحوا الطريق الشرعي. اذا اردت ان تعلم اذا كان الامر خيرا ام شرا. ان الطريق هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اردت ان تعلم اذا كان السفر خيرا ام شرا او التجارة خيرا ام شرا او زواجك لفلانة خيرا ام شرا فعليك ان تصلي ركعتين. ركعتين كأية ركعتين. وتقرا في كل ركعه من فاتحه وسوره اي سوره. وبعدما تسلم التسليمتين تقول الحمد لله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقرا دعاء الاستخاره الذي رواه الامام البخاري بسنده المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليك نص هذا الدعاء. صلينا ركعتين. حمدنا الله بعد الصلاه. صلينا على الحبيب المختار. ندعو بهذا الدعاء. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضي به. هذه سنة رسول الله المطهرة. ثم بعد ذلك تنام خالي القلب من اي فكر، يسلم الامر كله لصاحب الامر، لا يكون في نفسك هوى او ميل لشيء تحبه. فاذا كان في النفس هوى او ميل او رغبة للسواد بفلانة فان الاستخارة لا تنفع، لانك لم تفوض الامر لصاحب الامر، انما ركنت لهوى في نفسك. وهوى النفس قد اعوى الطبيب المداوية. انما تنام حين تنام وانت خال الجسم تماما. فاذا قمت من المنام منشرح الصدر فاعلم بان الامر خير تسلقه على بركة الله. وان قمت من المنام منقبض الصدر فاعلم بان الامر شر تباعد بينه وبينك وقد يلطف الله بك فيريك في المنام رؤيا تصرك او لا تصرك. فان كانت الرؤيا سرورا فالامر خير، وان كانت الرؤيا غير ذلك فالامر شر. وعليك ان تعرض رؤياك على لبيب عالم او على حبيب يريد بك الخير، فان الرؤيا علم من العلوم لا يفتى فيها الا بالعلم. ولذلك فان بعض الناس قد يرى رؤيا يقوم من النوم حزينا كئيبا كاشف الباب وقد تكون فيها الخيرات كلها، يرى في المنام انه يجامع احد المحارم، ينام مع امه، ينام مع اخته، ينام مع خالته، ينام مع عمته، ينام معهما نوما جنسيا. فما تأويل هذه الرؤيا؟ ان كان الرائي من الصالحين وراى هذه الرؤيا في موسم الحج يعني في اشهر شوال وفي القعدة وفي الحجة فليعلم انه سيحج بيت الله الحرام. كيف ذلك؟ لان اتيان المحارم فيها محرم والبيت الحرام فيه حرمة. هذه حرمة وهذه حرمة. اما ان رأى هذه الرؤيا في غير موسم الحج فانه سيصل رحمه وسيبارك الله له. هذا ان كان الرائي من الصالحين. اما ان كان من الفاسقين فهي رؤيا شيطانية يجب ان يستعيذ بالله من شرها. وتأويل الرؤيا مبني على صلاح الراعي وعلى فساد الراعي. ومن راى في المنام انه يحلق شعره ان كانت هذه الرؤيا في موسم الحج فسيحج البيت ويحلق الكعبه. ان كانت هذه الرؤيا في غير موسم الحج فعليه ان يحرص على ماله لان ماله سيضيع. ولذلك جاء رجل الى الامام ابن سيرين رضي الله عنه وقال له يا امام لقد رأيت في المنام انني اكل بياض الضيف واترك صفارة. ياكل البياض واترك الصفار. فقال الامام ابن سيرين انتظرني حتى ابلغ عنك الفرصة لتقبض عليك فانت فاسق. قال الرجل يا امام لا تبلغ عني وانا اعاقب الله على التوبة. ولما سئل الامام عن تأويل هذه الرؤيا قال ان هذا الرجل ينبس القبور ويسرق اكفان الموتى. لو جاء هذا الرجل الى احدنا لقال له ستكون ايامك كلها بيضا. واخذ من بياض البيض بياض الايام. ولكن الامام رأى بساقط فكره وصائب رأيه وعميق فهمه ونفاد عقله ان اكل البياض وترك الصفار عبارة عن سرقة احكام الموتى. الرؤيا علم. فاذا ما اجريت الاستخارة في الامور المباحات وقمت من النوم منشرح الصدر فاقبل على الامر غير حياد ولا وجل. اما اذا قمت منخفض الصدر فاعلم بان الامر سر. ولقد علمت من بعض الصالحين انه كان اذا اجرى الاستخارة جاءه النبي بنفسه. ومن رآني في المنام فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. أيها الإخوة الأعزاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. شكرا لك يا سيدي يا رسول الله على ما علمتنا وعلى ما بصرتنا وارشدتنا وهديتنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين فدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. تعالوا ايها الاخوة الاعزاء نعبد الله تعالى في محراب العلم. اسألوا علماء الطبيعة قالوا علماء الطبيعه عن الهواء المحيط بنا والخارج من سطح الارض، هل يختلف عن الهواء في اجواء الجو العليا؟ لا. قولوا لهم فما سر هذا الاختلاف؟ ان يد الله تعمل في الخطا فتراها تعمل بطريقتها الخاصه، فليس لاحد ان يستعجلها او يقترح عليها. ان الله تبارك وتعالى شاءت حكمته العليا ان يجعل الهواء المحيط بنا والقريب من سطح الارض له فراغات بين مكوناته من الاكسجين والنيتروجين وعصور الماء وثاني اكسيد الكربون، له فراغات لتسمح بمرور الاطراف ليسمع بعضنا بعضا. لولا هذه الفراغات بين مكونات الهواء ما سمع بعضنا صوت بعض، ما استطعنا ان نتفاهم، ما استطعنا ان نتكلم، ولصارت البشريه عجمى راس اذا تكلمت لا تسمع اصواتها. هذا بالنسبه للهواء المحيط بنا. اما في الاجواء العليا فلا تسمع اصوات البشر لان فراغات الهواء هناك متساويه او قد تزيد على اطوال موجات الصوت. الهواء هنا يتحلله الصوت فيسمع، اما هناك في الاجواء العليا فاذا تكلمت لا يسمع صوته، لان الفراغات هناك بين مكونات الهواء متساويه مع اطوال موجات الصوت وقد تزيد عنها، ولذلك لا تسمع بمرور الاصوات بينها. من الذي هيئها لنا هذا على سطح الارض؟ من الخالق؟ أو الطبيعة الصماء؟ أيها الله، بل هم قوم يعدلون. اسألوا علماء الطبيعة عن السحاب الذي نراه، هذا السحاب يغطي 54% من سماء الأرض. ما وظيفة السحاب غير انزال المطر؟ له وظيفة دقيقة، يمنع الاشعة الزائدة من الشمس حتى لا تتقرب الى الارض فتحرق الاحياء وتذيب الكليس. اسألوا علماء الطبيعة وقالوا لهم من الخالق؟ الله ام الصفة العمياء؟ اله مع الله؟ بل اكثرهم لا يعلمون. اسألوا علماء الطبيعة عن الحرارة التي تفقدها الارض بسبب العمليات التي تقوم بها وبسبب الاشعاع الحراري، هل تذهب فرهدة؟ هل تذهب هباء؟ هل تذهب السدس؟ لا، لو ذهبت الحرارة التي تفقدها الارض هباء منثورا ما استطعنا الحياة على ظهرها. اذا فاين تذهب؟ هناك معازل الهية لا نراها العيون، وهي عبارة عن بخار الماء في جو الارض يمتص الحرارة التي تفقدها الارض ويحتفظ بها لينفع الاحياء بها. اسألوا علماء الطبيعة من الخالق لهذه الحكمة؟ الله على الطبيعة الصماء. اله مع الله. قليلا ما يفترون. اسألوا بعد ذلك علماء الطبيعة عن الحرارة التي تفترها الأرض، أليس لها بديل يعوضها؟ ما هي المحاسن التي تستورد الحرارة على الأرض؟ عندما تفقد هذه الحرارة من الذي يستوردها ومن أين تستوردها الأرض؟ تستوردها من موسكو أم من واشنطن؟ لا، تستوردها من حرارة الشمس. هل هناك توازن بين الحرارة التي تفقدها الأرض وبين الحرارة التي تمدها بها الشمس؟ نعم، هناك توازن بالقسطوس المستقيم، ولولا هذا التوازن بين الحرارة التي تفطرها الشمس وبين الحرارة التي تفطرها الأرض، لولا هذا التوازن ما استطعنا الحياة على وجه الأرض. من الذي أجرى هذا بميزان العدالة؟ هل الطبيعة الصماء تستطيع أن تقيم عدالة؟ إن الطبيعة لا تملك عقلا ولا تملك إرادة ولا تملك عناية ولا تملك إتقانا ولا تملك تكوينا ولا تملك طريقته. إله الله تعالى الله عما يشركون. اسألوا أبناء معصي، اسألوا الصالحية الحمراء، اسألوا جهيان للحاج، اسألوا أساتذة الانحلال في الأرض. من الذي هيأها بها ومر على وجه الأرض؟ إنه الله، إنه الله العلي الحكيم. إله الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيها الإخوة الأعزاء، الله واحد لا شريك له، واحد في ذاته لا حسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا نظير له. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أليس إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا مستغنيا عمن سواه إلا الله، لا مفتقرا إليه جميع ما أتاه إلا الله. يا معاشر الزاد، قيل للإمام علي بن أبي طالب: يا إمام حدثنا عن ربك. فقال الإمام: سبحان ربي لا يطرق بالحواس ولا يقاس بالناس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس بجسم ولا قوة ولا معدود ولا محدود ولا متبعد ولا متجدد ولا متناهي ولا متلون ولا متكيف ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا يسأل عنه بأين هو لأنه خالق المكان، وكل ما قصر بذلك فالله بخلاف ذلك، وقول الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو أننا ربينا أولادنا على هذه العقيدة ما رأينا في السجون قاتلا، ما رأينا في الطريق السائلة، ما رأينا في البيوت عاقلة، ولكن أين دراسة الدين في المدارس؟ يا وزارة التربية والتعليم، يا وزارة التعليم العالي يا مدير الجامعات المصرية، ما نصيب الدين في دور التعليم. اما في المدارس فحصة الدين هي اخر الحصة، حتى يكون الطالب قد سئم الحضور ومل الاستماع، وتجعل اخر الحصص لمن اراد ان يزوغ او اراد فرارا. اما في الجامعات فليس للدين نصيب هناك، ليس للدين نصيب هناك. ولأجل الحقيقة فإنه ليس هناك دين إلا حصتين في كلية الحقوق كل أسبوع في شريعة الأحوال الشخصية تتكلم عن الزواج والطلاق، ونسبة الدين هناك 2%. 2 للشريعة الإسلامية و98% للقوانين الوضعية. 2 لقانون الله و98% للقانون الفرنسي. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اما بقية الجامعات فنصيب الدين هناك صفر في الله. اهذا التعليم يربي رجالا يستطيعون ان يقودوا سفينة العالم في خضم المحيط؟ اهذا التعليم يربي مسلمين ام يربي خواجات لا يعرفون من الاسلام الا اسما، ولا من المصحف الا رسما، همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، اذا راوك حسدوك واذا تواريت عنهم اغتابوك. السنة عندهم بدعة والبدعة عندهم سنة، لا يصلون الا في رمضان وقد لا يصلون في رمضان. اهذا التعليم يكون رجالا؟ انني اقولها بقرة، لا صلاح لهذا البلد الا بالرجوع الى الله. انني عجبت وانا اقرا هذا الخبر في صحافة هذا الاسبوع على لسان احد الوزراء الحاليين يتكلم عن الاموال التي ضاعت على الدولة بسبب السمسرة، بسبب السمسرة واخذها السماسرة. كم مليونا ضاعت على مصر بسبب السمسرة ووضعها السماسرة المصريون في جيوبهم. اتدرون كم مليونا؟ 5 ملايين. يا ليت ذلك كذلك. 100 مليون. يا ليت ذلك كذلك. 2000 مليون جنيه. 2000 مليون جنيه. 2 بليون جنيه ضاعت على شعب مصر البائس الذي يظن اللحوم فيضا حراما، ويقال الرغيف في البعد بذرة، وعزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء حصبا جساما، وبدا الحوت في يد الناس كالياقوت حتى لو الفقير الصيام. 2000 مليون جنيه من اموال المسلمين اخذها سماسرتنا ووضعوها في جيوبهم وقد يقولون هربوها الى بنوك الخارج. ورجعت بالذاكرة الى خلافة الامام علي بن ابي طالب من مصر الى خلافة الامام الذي وصفه احد اصحابه فقال كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فتوى ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته كان والله غزير العبرة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن كان فينا كاحدنا يجيبنا اذا سالنا وينبئنا اذا استمتعنا ونحن مع تقريبه ايانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نستدعه لعظمته يعظم اهل الدين ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا يياس الضعيف من عدله واقسم بالله لقد رايته في بعض مواقفه وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه متمكنا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ الحزين ويبكي بكاء اليتيم ويقول يا دنيا عري غير يا دنيا عري غيري الي تعرفت ام الي تسوقت هيهات هيهات لقد تركتك ثلاثا لا رجعت فيها فهواك قصير وخطرك حقير اهل من كلة الزاد وبعد السفر ووحدة الطريق قالوا فكيف حزنك عليه يا فاروق قال حزني على علي كحزن الام التي تضحى ولدها الوحيد في حجرها هذا علي لما تولى امارة المؤمنين جاءه اخوه عقيل بن ابي طالب وقال له يا علي انت اليوم امير المؤمنين وانا في حاجة الى 1000 درهم اتعطيني اياها فقال له علي يا عقيل اذا كان المساء فاتنا وجاء علي بصرة ووضع فيها قطعة من الحديد اللحمي في النار ووضعها في ظلام الليل وجاء عقيل ليصرف السيف ولكنه سيف بغير رصيف فقال له علي خذ هذه الصرة من امامك فلما وضع عقيل يده على الصرة بعنف خر على الارض مغشيا عليه فلما افاق قال له يا علي اتحرقني بالنار فقال له علي سكرتك امرك يا عقيل اذا كان هذا حالك من نار الدنيا فماذا افعل اذا جئت بك مسلسلين الى نار جهنم يوم القيامة اتريد ان تأخذ من مال المسلمين هؤلاء رجال هؤلاء رجال لما ثبتت عقيدتهم في قلوبهم ثبت يقينهم في الله ولما اهتزت العقائد في نفوسنا انحرفنا كما تنحرف الابره المغناطيسيه عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. هؤلاء رجال لم يعرفوا التمثيل، اما نحن فحياتنا تمثيل وتحريف وتعريف لدرجة انني عجبت لهذا الحادث الذي نشرته الصحف. زوجة تحتفل بعيد ميلادها، يدخل عليها زوجها فيجدها مع صاحب العمارة في وضع مخل بالضرر، فيبلغ فيها رجال الشرطة ويأتي ضابط الشرطة فيقبض عليهما متلبسين ويذهب بهما الى قسم الشرطة. وعند التحقيق وقف الزوج المتين فقال لقد عصوت عنها. انا لست ادري ما معنى عصوت عنها، اذا لم تفتح فاصنع ما فيه. اغنياء مصر اصحاب المصالح الذين لا يجدون ما ينفقون فيه الاموال الا ان يغتاظ النساء ويذهبون بهم الى الشاليهات غرفة نوم وحمام، وصاحب الشاليه يعلم علم اليقين ان من دخل هذا المكان مع امرأة فهو ذئب بشري يريد ان يعطف بعرض هذه المرأة، ولو كان رجلا في الحلال ما ذهب بها الى هذا المكان. اغنياء مصر لقد حاولنا ان نعالج الفقر فلم نستطع، لدينا بالاشتراكية وكانت الاشتراكية وباء ووبالا، كانت نتيجة الاشتراكية انها كونت لنا طبقة من الرأسمالية العافية، ملك الاموال وملك الارض وملك العمارات وابتدوا في كل مكان، ونادينا بالرأسمالية فما في الفقراء. اذا فما هو العلاج؟ العلاج في هدي الحبيب المصطفى، لا مسقى ولا واشنطن، وانما محمد بن عبد الله. وصلنا الى هذا الحد، وصلنا الى حد اننا نرى الزنا فنباركه. اصحاب المصانع واصحاب الاموال لا يجدون سبيلا يضيعون فيه اموالهم الا ان يعاشروا النساء في الحرام. حسوا تعس نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. ان قلت يا هذا لبيبا فافهمي ان الزنا دين، فان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فاعلم. يا هاتكا قطر الرجال وقاطعا سبل المردة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة مسلم ما كنت عساكا لحرمة مسلمي، ما كنت عساكا لحرمة مسلمي. ايها السادة الاعزاء، وماذا عن التسيب في الاخلاق؟ بلغ بنا التسيب الاخلاقي ان قاتلا حكم عليه بالسجن وحدث تفتيش في السجن فلم يوجد القاتل المحكوم عليه، وبعد قليل عاد الى سجنه وسئل اين كنت؟ فقال كنت في السينما مع صديقتي. وكيف خرجت من السجن؟ قال اعطيت الحارس 5 جنيهات كعادتي كل اسبوع. السجين الان يمشي بقاعدة اذا اردت ان تنجز فعليك بالانجز. السجين الان يمشي بقاعدة الا بالكنت تبلغ ما تريد وبالفلم يلين لك الحديد. السجين اصبح الان يغادر السجن ليقضي ليلة مع عشيقته وصديقته. يا معاشر السادة، اسأل الله العلي العظيم ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم اعن بفضلك كلمة الحق والدين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. كان هذا اول لقاء بين نور السماء وارض الصحراء، وبينما الحبيب عليه الصلاة والسلام يعبد الله في غار يسمى غار حراء، اذا بالامين جبريل يهبط عليه ويقول له اقرأ، فيقول الحبيب المصطفى ما انا بقارئ، فيكرر جبريل الامر بالقراءة، وبعد ذلك يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ان ينتهي اللقاء ينطلق الحبيب المصطفى الى بيت ام المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ويقول زملوني زملوني دسروني دسروني. فماذا قالت له خديجة؟ وحد الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. النبي داخل بيقول زملوني غطوني. السيدة خديجة قالت له والله لا يخزيك الله ابدا. ولذلك السنة اللي ماتت فيها خديجة النبي سماها عام الحزن. عام الحزن، حزن على موتها. الى ان هبط عليه الامين جبريل وقال له السلام، يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا 4. اللي كملوا من النساء 4 هم مين؟ آسيا زوجة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. ولذلك المرأة الوحيدة اللي ربنا بعد السلام مع جبريل وقال له يا محمد كلم لي على فلانة هي خديجة. يعني راجل وامرأة، ربنا بعد السلام مع جبريل قال له قول لهم ربنا بيسلم عليك. شوف بقى السلام.
يعني من يجيله الكلام من واحد عام جاهز يحتفظ بالكارت وعلاه فوق الصالون يقول لك ده الكارت ده هم فلان الفلان. اللي بيناسب واحد ضابط بيقول له انا المعروف انا عايز صوره عشان اعلقها في الصالون بالكاسيتة والنجوم يقول لك ده الكيدي على داود او الكيدي يا خبر ابيض مناسب الدنيا. فبالك بلما ربنا يقول لجبريل قل لحبيبي محمد ان انا بسلم على فلان الراجل هو سيدنا ابو بكر والسيدة هي خديجة رضي الله عنها. طب ليه ابو بكر ليه وخديجة ليه؟ ابو بكر لانه جاء بماله كله وقال للحبيب المصطفى اقبل هذا المال في سبيل الله يا رسول الله. ام الذي سأله ماذا تركت لاولادك من بعدك؟ هل يقدر ابو بكر رجع نفسه؟ لا صحيح. طب ايه الثلاث خلي 50% و 50%. انما شوف ماذا تركت لاولادك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. بعد ما قال الكلمات الامين جبريل نزل على الحبيب النبي وقال له يا رسول الله بلغ ابا بكر السلام وقل له ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك انت راض عن الله يا ابا بكر. يا سلام هو راض عنك انت راض. يوم ابو بكر يقول وكيف لا ارضى عن الله وانا اتمنى رضاه. ابو بكر اللي كان مرة واحد مع النبي مع بعض الاصحاب فقال للحبيب المصطفى احب ثلاثة يا رسول الله احب النظر اليك والجلوس بين يديك وانفاق مالي عليك. فقال عمر وانا احب الحق وقول الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عثمان وانا احب اطعام الطعام واشفاء السلام والصلاه بالليل والناس نياه. فقال علي وانا احب قتال المشركين بالسيف واكرام الضيف وصيام رمضان في الصيف. فقال ابو ذر وانا احب الجوع والمرض والموت. فقال له الحبيب المصطفى يا ابا ذر ان الناس تكرهها فكيف تحبها انت؟ فقال يا رسول الله احب الجوع لانني اذا جعت رق قلبي واحب المرض لانني اذا مرضت عز ذنبي واحب الموت لانني اذا مت لقيت ربي. ما توحد الله لا اله الا الله. يبقى سيدنا ابو بكر جاءه السلام من الله لوفائه مع الله ورسوله. سيدة خديجة رضي الله عنها جاءها السلام من الله لوفائها مع الحبيب المصطفى. يقول لها زملوني قالت والله لا يخزيك الله ابدا لا يخزيك الله ابدا. ما قالتليش انا سايبالك البيت ومشي ما تغنيش فيا. شوفوا الدنيا شوفوا الدنيا اتغيرت ازاي. نقوم نقرا في الصحف ان واحده تقول لي جوزها انا عايز اخوك اللي معاك قال الرب تجاره يتجوز اختي. يا كده يا نكد عشت يوم يصر على اخوه الجواز رغبة. اخوه قال له انا ماليش رغبة. يوم يزعل من اخوه عشان خاطر مراته وبعدين يأدي الزعل الى انه خلى اخوه نايم ويطلق عليه اربع رصاصات. فيقول شوفوا المثال اتغيروا الى اي مدى استطاعت انها تحرض واحد على قتل اخوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. طيب الحكاية حصلت هنا في القاهرة. طب الرجل ماله؟
واحدة اتجوزت واحد وكان اكبر منها بالسن شوي، هي عايزة واحد ثاني بتحبه. الكلام ده فين؟ ده في الريف، في الريف اللي اصبح النهاردة الحياة بالله في حالة يرثى لها. هي واحدة ريفية اهي، ده طلب اخوه الرصاص من تحت دماغ مراته. الواحدة الريفية متجوزة واحد بس عايزة واحد ثاني بتحبه، تقوم تعمل ايه؟ بعد 40 يوم من الزواج خلت جسمها نايم وجابت الفاس وفصلت راسه عن جسمه. الاسبوع اللي فات الكلام ده اهو، اذا يضرب بالنار واذا تضرب بالفاس. قلت سبحان الله، نسائنا تحولنا الى فتوات وشبابنا تحول الى خنافس. هذا غريب، يعني الاسلام بتضرب بالفاس والشباب بتثبت شعره، دي حوسه ايه دي؟ اذا بنلحن اتربى وبنلحن نسيب التربيه، ضربته بالفاس موتته. تعالى بقى شوف حبيب الله محمد بيقول لي ايه؟ تعالى شوف الحبيب النبي. جاء رجل الى الحبيب المصطفى ومعه ابنته وقال له: يا رسول الله، ان ابنتي هذه لا تريد الزواج باحد، بنتي ديت كل ما يجيلها واحد يطلب يدها لا ترضى به. فالنبي سأل، قال لها: لماذا لا تريدين الزواج؟ فقالت الفتاة: حتى اعلم ما حق الرجل على المرأة. اما اعطي حق الرجل على امرأته، اذا كنت حوادت هذه الحقوق اتزوج، اذا كنت لا اقدر على ادائها فلن اتزوج حتى لا اقصر بنعمة الزوجية. تعرف النبي لما اراد ان يبين حق الراجل على امراته كان يقدر يكتب 60 ورقة للكتاب، يكتب 60 جزئين و60 كتاب، انما النبي لخص المسألة في كلمتين اتنين. تعرف هما ايه؟ انا عايز اسمع منك الصلاة على رسول الله. كمان مرة زيد النبي صلى الله عليه، اللهم صل عليه. بتقول انا عايز اعرف ما حق الرجل على زوجته. فقال لها الحبيب المصطفى: لو كان في جسده قرحة تسيل دما وصديدة فمسحتها المرأة بلسانها ما عدت له حقه. يا سلام يا سلام، ما ادت له حقها. وش معنى هذا المساء؟ وش معنى هذا المساء؟ يعني شوف بقى، واحد في جسمه جمل بيسيل دم وصديق، من الذي تقبل على نفسها ان تمسح هذا الدم؟ لا بيدها وانما بلسانها. اهو لو المرأة فعلت مع زوجها هذا ما ادت له حقها. النبي بيقول هذا الكلام ليه؟ النبي بيقول هذا الكلام عشان الامور تستقيم، لان الرجل بيكمل المرأة والمرأة بتكمل الرجل. الله خلق الرجل اقوى من المرأة جسما وعقلا، وخلق المرأة اقوى من الرجل حنانا وعاطفة. ليه؟ عشان كل واحد يكمل الثاني. الراجل بيسعى على لقمة العيش وبيركب مواصلات وبيقف على السلم وبيتبهدل، وهي بتربي اولاد. الاولاد عايزين عاطفة، مش عايزين ترمي الوقت وتاخد بعضها وتجري على العمل. ولذلك ما غفرش اخلاق النساء في مصر غير الاعلام. سأل واحدة لك النهار ام السيد المذيع بيقول لها: انت موظفة؟ بيسألها: انت زوجة بس موظفة؟ قالت له: لا. قال لها: اذا انت منتج حرة اقتصادية. هي لا عارفة اقتصاديا ولا غير اقتصادية، هو بيفتحلها ليه كده؟ منتج حرة اقتصادية يعني ايه يا حضرة المذيع المحترم؟ قال لها: يعني انت معددة حياتي، يعني لما طلقت حدث الليل. الناس دول بيقولوا للنساء: تزوجنا لتطلقنا. اتجوزي عشان تعيشي؟ لا، اتجوزي عشان تطلقي.
يعني مثل المقصود من الزواج اللي الكلام اتزوج النهارده وتطلقي بكره. فلذلك يقول لها اعملي خليلك مرتب.